قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، نواصل معا شرح سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهذه هي الحلقة 9 من شرح سنن الترمذي. وقد وصلنا بارك الله فيكم إلى باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، الحديث 63. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال الترمذي: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. فضل الطهور هو الماء المتبقي من وضوئها أو غسلها، وفضل السؤر الماء المتبقي من شربها. فكره أحمد وإسحاق رحمهم الله أن يتوضأ الإنسان، الرجل يعني، بفضل ما أفضلت المرأة بفضل طهورها، لكن بفضل شربها يجوز أن يتوضأ. السؤال هنا: الترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل من بني غفار في هذا الحديث يعتبر مجهولا، وإن كان صحابي وجهلة الصحابي لا تضر، إلا أن الترمذي رحمه الله ساق الحديث من طريق آخر ليبين من هو الرجل الذي من بني غفار، وهذا يدل على سعة علم الإمام الترمذي رحمه الله. فتابع معي هذا الحديث الثاني لتعرف من هو الرجل الذي من بني غفار. الحديث 64: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال أبو محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. أولا، من هو الرجل من بني غفار؟ هنا قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري. حكم بن عمرو الغفاري، إذن هنا سليمان التيمي رواه عن أبي حاجب عن رجل بني غفار، وفي الرواية الثانية شعبة، يعني سليمان التيمي وشعبة كلاهما روى الحديث عن أبي حاجب، لكن سليمان التيمي قال عن أبي حاجب عن رجل بني غفار، وشعبة قال عن أبي حاجب عن الحكم ابن عمرو الغفاري. إذن الحكم ابن عمرو الغفاري هو الرجل من بني غفار. المسألة الثانية الشك هنا في الحديث. الحديث الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. الرواية الثانية: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. شك الراوي، شك أو قال بسؤرها. ثم بين أن محمد بن بشار لم يشك، وأن الشك هذا من رواية محمود بن غيلان. إذن فالرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. درجة الحديث، يقول الترمذي هذا حديث حسن، نعم هذا حديث إسناده حسن. ما هي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. ظاهر الحديث أنه يكره أن يتوضأ الرجل بما أفضلت المرأة من مكان وضوئها أو من مكان غسلها، هذا ظاهر الحديث. لكن إذا أراد الإنسان أن يأخذ حكما فقهيا لا ينبغي أن يأخذه من حديث واحد، إنما يجمع الأحاديث في الموضوع لكي تخدم الأحاديث الموضوع كاملا، ويجمع بين الأحاديث ويؤخذ الحكم من الأحاديث كلها لا من حديث واحد. فهذا الحديث فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هل هناك أحاديث ترخص أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة؟ نعم هناك. ما هي؟ وهل أتى بها الترمذي؟ نعم أتى بها الترمذي هنا مباشرة، فقال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. إذن الباب الذي قبله باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، ثم باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي في فضل طهور المرأة. الحديث 65، حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أزواجه، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها، يعني يتوضأ من فضل اغتسالها أو فضل طهورها. فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، أي يجوز أن يتوضأ بها. كيف جمع العلماء بين الحديثين؟ هناك عدة أقوال في الجمع، منها الجمع بين الحديثين نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث الثاني اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسلت إحدى زوجات النبي عليه السلام وتوضأ النبي منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني حديث يمنع وحديث يجيز. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا إن النهي هنا يحمل على نهي الكراهة التنزيهية، على نهي الكراهة التنزيهية، ولا يحمل على التحريم. وقال بعض العلماء إن الحديث حديث ابن عباس يشعر بأن حديث النهي كان متقدما عن حديث الجواز، فيكون حديث الإجازة ناسخا للآخر. لماذا؟ لأن حديث النهي هنا المرأة تقول إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، أي أنها كان عندها علم بأنه منهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لكن الجمع الأول أولى بأن يحمل النهي على الكراهة التنزيهية، ويحمل حديث ابن عباس على الجواز. إذن لو توضأ الرجل بفضل طهور المرأة فلا بأس. والذي يؤيد الجواز، الذي يؤيده هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة. وقد يكون هذا الحديث هو الحديث الذي معنا، ولكنه بلفظ آخر، قد تكون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة رضي الله عنها. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. الحديث 66، حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. جود أبو أسامة يعني رواه بسند جيد. وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. نقف مع هذا الحديث، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أولا درجة الحديث، حديث صحيح. ثانيا نقف مع بعض ألفاظ هذا الحديث الشريف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة أخواني مكانها الآن شرق المسجد النبوي، لكن هدمت الآن ومكان هناك مزرعة أو شيء من هذا القبيل، وهي داخل المدينة الآن، داخل بيوتات المدينة. وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. يلقى فيها الحيض وهي الخرق التي تتنظف المرأة منها في الحيض ونحوه، ولحوم الكلاب معروفة الجيف، والنتن الأشياء المنتنة. وفي رواية لأبي داود وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس أو وعذر الناس جمع عذرة. قبل أن نتكلم عن حكم الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء، تساءل بعض الناس كيف تكون هذه البئر من الماء والصحابة في المدينة في مكان صحراوي قليل الماء، فكيف يفسدون هذا الماء بإلقاء الحيض وإلقاء لحوم الكلاب والنتن في هذه العين؟ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم من أتقى الناس وأعلم الناس بالله ورسوله، فكيف يلقون ذلك في هذه البئر؟ أجاب العلماء على ذلك وقالوا إن الصحابة لم يكونوا يتعودون على إلقاء شيء في الماء، وإنما هذه البئر كانت في مكان منخفضة، فكانت السيول تأتي إليها فتلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ونحو ذلك. إذن الذي يلقيه في العين هي السيول وليس الناس، فالعين هذه ترسب هذه القاذورات ويظل الماء طهورا لا ينجسه شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء يدفع النجاسة عن نفسه، يرسب النجاسة أسفل ويظل الماء العالي المرتفع طهورا، يجوز أن يتوضأ الإنسان منه ما لم يتغير لونه أو طعمه بنجاسة أو ريح. لكن لو نظرنا إلى أي سائل آخر غير الماء، الزيت أو السم، العسل، اللبن، أي سائل آخر لو وضعت فيه نجاسة والعياذ بالله فإن النجاسة ترتفع وتطفو عليه، لا يتشربها ولا يرسبها، لا تطفو عليه فتنجس ظاهره أو تنجس العسل أو السمن أو اللبن. لكن الماء يتميز بخاصية تختلف عن جميع السوائل الأخرى بأنه لا ينجسه شيء، يعني يمتص هذه النجاسة يرسبها في الأسفل، وسرعان ما في الصباح تجد الماء الأعلى طاهرا طهورا يجوز أن تتوضأ به. ويؤخذ من هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، الأمر الثاني أن الماء يطهر النجاسة. الأمر الثالث أن النجاسة إن ألقيت في الماء ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه يجوز الوضوء به. إن في رواية هذا الحديث يا رسول الله بئر بضاعة أتتوضأ منها ويلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن إلى آخره، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. انتقل بعد ذلك إلى باب من هذا الباب، أي باب يتعلق بالمياه أيضا. قال الترمذي باب منه آخر، منه يعني من أحكام المياه. الحديث 67 حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أولا هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث صحيح، لكن إشكال هنا ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق صدوق لكنه يدلس، فلا بد أن يصرح بالتحديث. الحمد لله عند الدارقطني صرح ابن إسحاق فقال حدثنا، إذن انتفت تهمة تدليسه فالحديث حديث حسن. قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى بها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. إذن انتقل إلى معنى الحديث وما يستنبط منه من أحكام. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما مقدار القلتين؟ مقدار القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، ويقدر باللترات 270 لترا، 270 لترا من الماء. ثانيا ما هي الأحكام المستنبطة من هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ أي إذا بلغ الماء هذا المقدار ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في الغالب إذا ألقي فيه خبث يرسبه ولا يحمله، يدفع النجاسة عن نفسه لأن مقدار الماء صار كثيرا. أما أقل من قلتين فقد يحمل الخبث إذا غلب عليه الخبث أو زاد عليه النجس. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، يعني الماء إذا لم تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو طهور. وقبل أن ننتقل من الماء لابد أن نبين لإخواننا المشاهدين الكرام القاعدة في الماء. عندك أربعة قواعد في الماء، إخواننا الذين يتابعون معنا يمكن أن يكتبوا هذه القواعد الأربع. لو ضبطت هذه القواعد الأربع انضبطت لك مسائل الماء كلها بفضل الله عز وجل. أولا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. القاعدة الثانية الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أو هو الباقي على إطلاقه، ماء طهور باقي على إطلاق. إذا نظرت إليه تقول ماء، هذا الكوب إخواني هذا الكوب ماء مطلق يعني ماء طهور. إذا نظرت إلى هذا الكوب الذي معي الآن وتأكدت منه ترى أن هذا الماء ماء طهور لأن لونه أو طعمه أو ريحه لم يتغير. لو أخونا يأتي بالكوب الآن أمام الناس ويشاهدونه جيدا يروا أن الماء الآن ليس له لون وليس له ثقل واضح جدا. أيوة هذا الكوب كما ترى فيه ماء، أنا أهز الكوب لكي تعرف الماء في الكوب، ليس له لون ولا طعم ولا ريح، جميل هذا الماء. بخلاف الشاي، بخلاف الشاي، لأننا لو سكبنا هذا الكوب هنا هكذا وأخذنا من الكوب وضعنا شاي في الكوب هكذا، انظر إلى لون الماء الآن، لون الماء تغير أصبح أحمر. يعني لو أنك نظرت الآن إلى الكوب الذي كان أبيض فوضعنا عليه شيئا من الشاي، انظر إلى لون الماء صار أصفر، فتغير لونه، تغير لون الماء الآن. فلا نستطيع أن نقول بأن الماء هذا ماء مطلق، لا نقول ماء، نقول ماء شاي، ماء مقيد فأصبح ماء شاي. طب ماء الشاي ده حكمه إيه؟ هو ده السؤال الذي سنصل إليه. فإحنا عندنا الآن ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. ثانيا الماء الطهور هو الماء المطلق الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء. طيب رقم اثنين الماء الطاهر هو الماء الذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، يعني إذا نظرت إليه قلت هذا ماء شاي أو ماء حلبة، ماء مقيد، يعني لا تقول ماء فقط مطلق، لا، ماء شاي، ماء حلبة، ماء مرق، ماء عصير، ماء صبغ. هذا الماء، هذا الطاهر هو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. طيب النوع الثالث الماء النجس، هو الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، للضابط الثاني تعريف المياه الثلاثة. الضابط الثالث حكم المياه الثلاثة، حكم الماء الطهور يجوز الوضوء به والغسل ونحو ذلك، يعرف العلماء فيقولون ما يرفع الحدث ويزيل النجس. ما يرفع الحدث يعني يجوز أن تتوضأ به، يجوز أن تغتسل به، ويزيل الخبث يعني تغسل به النجاسة فتطهر. أما القسم الثاني وهو الماء الطاهر، الماء الطاهر لا يجوز أن تتوضأ به، إذا لا يرفع الحدث ولا يجوز أن تغتسل به، لا يجوز أن تغتسل بماء شاي ولا بماء حلبة ولا بمرق ولا بلبن ولا بعسل ولا بزيت، كل هذه مياه طاهرة ليست نجسة وليست طهورة، لا يجوز أن تتوضأ به، يعني لا يرفع الحدث، ولكن قد يزيل الخبث. يعني الماء اللي بنسميه مثلا مزيل، المزيلات الصناعية، أو ماء صابون، ماء صابون هذا ماء طاهر لا يجوز أن تتوضأ به، لكن لو أنت جئت على زجاج السيارة وقع عليها بول وجئت بماء صابون وغسلته فطهر البول، هل زال النجس؟ نعم زال النجس. إذن هذا الماء الطاهر قد يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث، لا يجوز تتوضأ بشاي ولا تتوضأ بزيت ولا بلبن ولا نحو ذلك. تمام. القاعدة الرابعة الماء النجس هو الماء الذي خالطه نجس فأخرجه عن إطلاقه. ما حكمه؟ حكم الماء النجس، اسمع، لا يرفع الحدث، يعني لا يجوز تتوضأ به ولا تغتسل به، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يجوز أنك تزيل النجاسة بماء نجس، ولا يجوز تناوله ولا شربه ولا استعماله، لا يجوز تشرب الماء النجس ولا شربه ولا استعماله. إذن هذه القواعد الأربعة لو ضبطتها انضبطت لك المسائل، انضبطت لك المسائل جيدا. القاعدة الأولى المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. القاعدة الثانية تعريف المياه الثلاثة. القاعدة الثالثة حكم المياه الثلاثة. القاعدة الرابعة الفرق بين الطاهر والنجس. هذه قواعد أربعة، عرفنا المياه الثلاثة، تعريف المياه الثلاثة، الطهور والباقي على خلقته، الباقي على إطلاقه ماء، طاهر هو الذي خلطه طاهر فغير فأخرجه عن إطلاقه. نجس تغير ولو وصف واحد فقط منه، اللون فقط بنجاسة، الريح فقط بنجاسة، أو تغير الطعم فقط بنجاسة. الفرق بين النجس والطاهر، النجس مجرد ما يتغير لونه فقط أو ريحه فقط أو طعمه فقط، وصف واحد فقط ينجس. لكن الطاهر لو تغير لونه فقط لا يصير طاهر، لو ماء مطلق تغير لونه لكن لم يخرج عن إطلاقه يبقى طهور، يجوز أن تتوضأ به، ما زال طهور. أو ريحه فقط أيضا يجوز، لا بد أن يخرج عن إطلاق، يعني لو قطرة صابون أو قطرتين صابون نزلوا في إناء الصابون في إناء الماء ممكن تتوضأ به وتغتسل منه عادي، برغم أن ريحته صارت صابون لكن لونه ليس لون الصابون. لكن لو مسكت صابونة ووضعتها كده في الماء، وضعتها في الماء، فإن الماء يصير اسمه ماء صابون، فحينئذ لا يجوز لك أن تتوضأ به، صار ماء مطلقا. ننتقل أيها الإخوة الفضلاء إلى باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. الحديث 68، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر: نعم هذا حديث صحيح، لفظه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، يعني الماء الراكد. هذا الحديث رواه البخاري بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ورواه مسلم بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. يؤخذ من هذا الحديث أولا كراهية البول في الماء الراكد، ثانيا كراهية إفساد الماء بأي مفسد آخر، ثالثا عدم إجزاء الوضوء من الماء الراكد المتغير بنجاسة، عدم إجزاء الوضوء من الماء الراكد المتغير بنجاسة. ونقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذا الحديث، لنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا. فإلى اللقاء، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.